بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 80 بعد 100 على 1، ويتضمن 3 مسائل مهمة. الأولى كلمة حق في علماء الجزيرة، الثانية حجية قول الصحابي، الثالثة حكم سب الدين. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من ربيع الثاني 1417 هجري، الموافق اليوم 7 من الشهر 9 1996 ميلادي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني سدده الله تعالى، فيه إجابات على أسئلة وجهها إليه الأخ الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان، وهي متضمنة لبعض الشبهات أو الإشكالات التي يثيرها بعض المغرضين أصلحهم الله تشكيكا بمنهجية شيخنا وعلمه وفتاويه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأصلح نفوسنا وقلوبنا لما فيه هداه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا، عن من تتكلم شيخنا؟
شيخ سعدي.
عبد الرحمن السعدي.
ايه نعم. هذا الرجل التاجر ونسيت اسمه، لكن كان عرفني به رجل كان أرسل هنا يوم وقعت الواقعة بين اليهود والجيوش العربية، وكانت العاقبة مع الأسف كما تعلمون. فهذا الرجل اسمه فهد المارق، كان قائد الجيش الفوج السعودي، لا نستطيع أن نقول الجيش، الفوج السعودي الذي كان يقاتل في فلسطين تحت راية الدولة أو الحكومة السورية. ولما انتهت القضية على ما لا يسر مع الأسف، جاء هذا الرجل بفوجه إلى دمشق، لأنه كان يعمل تحت راية السوريين. ثم فوجئت به وقد جاء إلي وأنا في دكاني، وأنت تعلم أني أنا كنت ساعاتي. والحقيقة أن هذه الدكان كانت يعني ندوة لإخواننا السلفيين على قلتهم، وكانت تجري أحاديث كثيرة في مناسبات عديدة بيني وبين الزائرين، سواء كانوا من المعارف أو من الزبائن. فجاء هذا الرجل وأنا أتكلم في مسألة فقهية أو حديثية، ما أذكر الآن، فبعد ما سلم وجلس شارك في الحديث. أعجبته لأنه كان لابس البدلة العسكرية السورية، ضابط يعني. فبعد ما انتهى الحديث وانصرف الرجل الذي كنت أتحدث معه، عرفني بنفسه أنه قائد الفوج السعودي، وأنه هو الآن على وشك العودة إلى الرياض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وأنه يريد أن يستصحب لهم مرشدا، والقصة طويلة ما أنا فيها. وفعلا أنا لأول مرة ذهبت إلى الرياض بطريق البر، ولقينا فيها الألاقي ومن بها الحديث. هذا الرجل عرفني بذاك التاجر، وكان له محل في منطقة اسمها عندنا في سوريا الحريقة، لأن الفرنسيون حينما ثار السوريون عليهم ضربوها بالمدافع فاحترقت، ثم جددوا بنيانها واتخذ هذا الأخ التاجر السعودي فيها محلا كمركز لتجارته. هذا فهد عرفني به. ذات يوم هذا يتصل بي هاتفيا، وكان عندي الحمد لله هاتف في الدكان، يقول عندنا الشيخ سعدي وهو يريد ان يلقاك ويتعرف عليك. انا سارعت الى الرجل وتعرفت عليه وسررت بلقائه جدا، لاني عرفت منه احسن مما اعرف من سائر النجديين. فنحن نعرف عنهم الحمد لله الكلمة الأساس كما يقولون اليوم التوحيد، لكن من جانب الآخر كما تعلم أما هذا فجمع الأمرين. فكان يعني لقاؤنا مع بعضنا البعض يعني مسرورا جدا من الطرفين، وأنست منه الحقيقة علما ورشدا وإلى آخره. فلذلك أنا مسرور منه من يوم لقائه، ثم من تفسيره المعروف اليوم والمتداول. فسمت المنهج الذي ندعو الناس إليه كان واضحا عليه.
حين أمر الشيخ أثر كثيرا في الشيخين،
ما شاء الله،
مع شيخ إبراهيم محمد الجاسر، الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
بلا شك يعني أنا أقول كل سلف على وجه الأرض فله لهذين الشيخين عليهم المنة ولا شك يعني، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء.
لحظة شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سلمه الله.
نعم.
هذا الكلام سلمك الله شيخي يجرنا إلى موضوع آخر.
نعم.
وهو موضوع قديم جرى من الصحابة ومن بعدهم، وهو خلاف أهل العلم. كما قال الإمام مالك: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر
رحمه الله.
قد يفسر بعض ردود الشيخ ناصر الألباني سلمه الله على بعض أهل العلم في المملكة العربية السعودية بأنه ينحى منحا غير المنح الشرعي المطلوب في الردود وما أشبه ذلك، ثم في الردود، ثم أيضا يعني قد أيضا هذا يجر إلى أمر آخر يفسر بأن الشيخ ناصر الألباني على خلاف مع أهل العلم في المملكة العربية السعودية، وطبعا هذا ما لا نظنه ولله الحمد. فأريد من سماحتكم تعليقا على مثل هذا.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن والحمد لله مع كل العلماء حيثما كانوا وفي أي أرض عاشوا ممن يتبنون منهجنا القائم على اتباع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وأعتقد أن البلاد السعودية إلى الآن لا يزال الكثيرون من أهل العلم فيهم على هذا المنهج متأثرين بما تأثرنا نحن مثلهم بدعوة شيخ الإسلام حق أحمد ابن تيمية رحمه الله، ثم تلميذه ابن القيم الجوزية، ثم بمن سار على منهجهم وسلك سبيلهم كالشيخ محمد ابن عبد الوهاب الذي كان له الفضل الأول بإحياء دعوة التوحيد في بلاد نجد أولا وبتفصيل دقيق حتى لمسناه في الصغار قبل الكبار هناك، كما أنه أسس لدعوة اتباع السنة وعدم إيثار أي مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة على الكتاب والسنة، وإن كنت أعتقد أن ما كان فيه من الاجتهاد لدعوة التوحيد أولا في تلك البلاد التي كانت تشبه بلاد مصر من حيث انتشار الشركيات والوثنيات فيها، أعتقد أنه لم تتح له الفرصة لتوسيع دائرة الدعوة إلى الكتاب والسنة وجعل الكتاب والسنة فقها يمشي على وجه الأرض كما وفق في مثل ذلك فيما يتعلق بالتوحيد. ولكن على كل حال كان له الفضل الثالث بعد الشيخين المشار إليهما ابن تيمية وابن قيم الجوزية في اعتقادي بإحيائه منهج الشيخين في العالم النجدي أولا ثم في العالم الإسلامي ثانيا. له الفضل في عصره في نشر هذه الدعوة المباركة، وقد التزمها كثير من العلماء ليس في نجد فقط ثم الحجاز التي تليها، بل وفي سائر العالم الإسلامي في الهند والباكستان وفي بلاد أخرى. وإن كان مع الأسف لا تزال كثير من البلاد الأعجمية لم يشموا بعد رائحة الدعوة السلفية إلا لماما في هذا العصر الحاضر وفي بعض تلك البلاد. أقول هذا اعترافا بفضل هؤلاء الشيوخ أولا وبيانا لما أدين الله به ثانيا. وأعتقد أن العلماء في نجد هم غالبهم نشأوا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأجد فرقا كبيرا جدا بين هؤلاء العلماء الذين يتبنون المذهب الحنبلي مذهبا وبين حنابلة آخرين يعيشون في بلاد أخرى غير البلاد السعودية لنقلها باللفظة الاصطلاحية المعاصرة. فإنهم لا فرق بين هؤلاء الحنابلة الذين يعيشون خارج البلاد السعودية وبين أصحاب المذاهب الأخرى من حيث جمودهم على مذهبهم وعدم خروجهم عنه قيد شعرة، بخلاف العلماء الحنابلة في نجد فهم متأثرون إلى حد كبير بدعوة الشيوخ المشار إليهم آنفا. لكني أقول كلمة حق، هؤلاء الشيوخ ليسوا سواء، فمنهم من يغلب عليهم اتباع الكتاب والسنة
وقل ما يفتون بالمذهب إلا إذا لم يتبين له خلافه. أما الجمهور منهم فهم حنابلة، لكن لما كان مذهب الإمام أحمد أولا أقرب المذاهب إلى السنة، وثانيا لما كان هذا المذهب روعي من علماء قديما وحديثا يتبنون منهجنا منهج الكتاب والسنة، خفت وطئة التعصب المذهبي الحنبلي في البلاد السعودية بخلاف البلاد الأخرى التي نحن نعرفها. فهناك مثلا في الناحية الشرقية من دمشق بعض القرى كلها حنابلة، مثل ضمير ورحيبة ودير عطية ونحو ذلك، هؤلاء نشأوا على المذهب الحنبلي، لكن هم في التوحيد فضلا عن غير التوحيد قبل أن تبلوهم الدعوة السلفية لا يعرفون شيئا عن التوحيد إلا ما يعرفه هؤلاء الخلف. أما الحنابلة في نجد ففرق بينهم وبين أولئك تماما، ولذلك أنا كما أقول بغير هذه المناسبة أتمنى أن يكون أصحاب المذاهب الأخرى في البلاد الإسلامية الأخرى على مذهب الإمام أحمد لسببين اثنين: الأول لأن الإمام هو نفسه إمام السنة، والسبب الآخر أن مذهبه الآن يصان ويحفظ بالسنة إلى حد كبير وكبير جدا. ثم أعود لأجيب عن خلافي مع بعض المشايخ هناك في السعودية. أنا لا أجد فرقا في مثل هذا الخلاف بيني وبين مشايخ هناك أو في أي بلد آخر، ولو كانوا من دمشق مثلا فضلا عن أن يكونوا ألبانيين مثلي. لا فرق عندي أن أخالف سعوديا نجديا حجازيا مصريا دمشقيا أو إلى آخره. ذلك أولا كما كنا تكلمنا في مناسبة أخرى أن الخلاف أمر طبيعي جدا وله أسبابه المعروفة التي شرحها ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة بإعلام إيش؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فلهذا السبب لا رغبة أن أخالف بعض العلماء من أي بلد كانوا، لأن هذا هو الأمر الطبيعي. وكما أشرت في مطلع سؤالك إلى كلمة الإمام مالك رحمه الله الذي قال: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. لكن أقول كلمة صريحة، قد يكون أحيانا مني بعض الكلمات يجدها بعض من يقرأها ولم يقرأ كلام المردود مني عليه ولو قراءة إمعان، يجدها فيها شيء من الشدة أو القسوة. أنا لا أنكر هذه الشدة ولا أنكر مثل هذه القسوة في بعض كتاباتي، لكني أعترف أنني لا أكون البادئ بها، وإنما أكون آخذا شيئا من حقي ممن جنى علي وقال ربما في قال في ربما ما لا يعتقده، كبعض مثلا الذين نسبوا إلي شيئا ما أذكر الآن عبارته من الزندقة أو يخشى أن يؤدي إلى الزندقة بسبب أنني قلت ما قاله العلماء بل ما قاله جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة. طيب أنا إذا قلت مثل هذه كلمة واستدلت ودعمتها بالسنة وبالآثار السلفية إلى آخره، مع ذلك نسبني بعضهم إلى أنني فتحت باب الفتنة وباب التبرج النساء، وربما وصفني بشيء مما ذكرته آنفا. فقد يكون في ردي على مثل هذا الذي يتهمني بمثل هذا الكلام شيء من القسوة، لا أنكر، لكني ما استطعت، لا أبتدئ إنسانا يرد علي ردا علميا بشيء من القسوة. وأنا أرجو من كل محب مخلص لي إذا رأى مني ابتداء بالهجوم وبالطعن على أي رجل عالم في أي بلد من بلاد الدنيا أن يذكرني وأقول له رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فإذا إذا كان الخلاف أمرا طبيعيا فيكون أيضا من الطبيعي جدا أنا أن أخالف بعض العلماء هناك أو هنا، لكني أحمد الله أن الخلاف كما يقولون، وإن كنت لا أؤيد هذا التعبير، الخلاف في الفروع وليس في الأصول. أنا يعني الخلاف في بعض المسائل الفقهية، أما في العقيدة فنحن الحمد لله جميعا متفقون، فلا جرم أننا اتهمنا زمنا طويلا بأننا من الوهابيين، ومضى علينا زمن أننا نعيش بين حجري الرحى، فلا هؤلاء الذين ينسبون إلى الوهابية راضون عن منهجنا، ولا الذين ننسب إليهم بعضهم أيضا لا يرضى عنا، لكننا نرجو من الله أن يرضى عنا جميعا. نعم
يا شيخ، يعني لكم منزلتكم الكبيرة عند كبار العلماء هناك كسماعة الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد العثيمين. الشيخ عبد العثيمين في رمضان لما كان يوزع جوائز على الطلاب، حينما يسأل الطلاب بأسئلة فيجيبون، كان يوزع لهم بعض أشطتكم، فقرأ مرة ومن الجوائز أشطة محدث الشام، بل نقول محدث العصر، الشيخ ناصر الباني.
الله خير.
والشيخ هكذا الشيخ عبد العزيز بازي، يعني هنا فضلكم لا أحد ينكر هذا.
سلام الله حسن الله منه جزاه الله خير.
وهكذا أهل العلم وكل منصف لا شك.
الحمد لله.
وعلى كل حال بالخلاف قد يجري مثلا بين أهل العلم في البلد الواحد.
وكذا.
في نجد أو في غيرها.
وكذا.
لكن أنا أقول ينبغي في مثل هذه الأمور إحسان الظن بالمؤمن والمسلم.
هذا هو الواجب.
نعم.
نسأل الله أن يجعلنا منهم.
آمين. والحقيقة في الختام ما يسعنا إلا أن يعني نشكر سماحتكم على سعة صدركم لنا، وأيضا حقيقة يعني قلت للأخ علي لما أن الشيخ سلم الله علق على كتابي إرشاد القاري، أقول لو لم أؤلف إلا هذا الكتاب لما أن الشيخ علق عليه لكان هذا منقبة وفخرا.
هذا من لطفك وأدبك وتواضعك.
فنحن الحقيقة شاكرون ومقدرون، والإخوة هناك يعني حملونا إليكم السلام
عليكم.
وعلى كل حال الخلاف كما يعرف من قديم وجود الخلاف ليس جديد، ها؟ لكن كما تقدم ينبغي أن يحسن الظن في المؤمنين. أسأل الله أن يمتع بكم بالإسلام والمسلمين، وأن يبارك في عمركم إلى مزيد من نشر العلم ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يبارك فيكم. بهذه المناسبة جاءني شخص منذ يومين ثلاثة يحدثني عن رد الشيخ عبد القادر الباكستاني السندي حول الحجاب، وأخذ يثني على خلقه وأدبه، وأنا أعرفه لأنه تلميذي في الجامعة، ويقول بأنه يعني يثني عليك ثناء عاطرا جدا، وحينما يعني في بعض المناسبات يبكي. أنت رأيته. المهم وبيقول أنه أنا ما يأخذني الشيخ، يعني أنا رأيي يعني أبديته، وذكر هذا المعنى. لما انصرف الرجل من عندي قلت له هنا الشاهد، قلت له سلم على من يسأل وبخاصة على أخونا الشيخ عبد القادر، وبتذكره أنه خلافنا يجمع ولا يفرق بخلاف خلاف الآخرين، فكل إنسان يقول رأيه ما في مانع إذا كان في حدود الأدب، ما في غمز ما في لمز إلى آخره، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يعني قصدي هذه كلمة قلت له ما في مانع أنه هو يخالفني وأنا خالفه، فنحن لا نزال على المنهج. هذا هو، وهذا خير مثال لما سألتم. يعني
شيخنا حفظكم الله، بعد حج هذا العام تفضل علينا أخونا أبو صهيب الدكتور عاصم القريوتي جزاه الله خيرا،
الله يجزيه خير،
بأن زرنا الشيخ عبد القادر حبيب الله السندي.
ما شاء الله.
وفي الحقيقة أنا أول زيارة أزوره.
ما شفته سابقا.
نعم. فيعني كان مريضا. ذهبنا إليه في البيت فلم نجده، قالوا بالمستشفى.
عفا الله.
فذهبنا إليه في المستشفى. والله يا شيخنا لما عرف أني من عندكم يعني سبحان الله العظيم.
لا إله إلا الله.
تأثر كثيرا وبكى.
الله أكبر.
وقال يشهد الله أننا نتقرب إلى الله بحب الشيخ الألباني.
الله يبارك فيك.
وأذكر هذا له ومحبتنا إياه، وتكلم بكلام يعني أضعاف هذا الذي ذكر. بل أنا أخبرني شيخنا أخونا الدكتور عاصم القريوتي أبو صهيب حفظه الله سماعا من الشيخ عبد القادر نفسه، عبد القادر السندي، سماعا منه قال بأنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت الردود على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب، لا للمسألة العلمية ولكن خشية أن يستغلها أهل البدع في ضرب الشيخ ومنهجه، وهو المنهج الذي ندين الله به ونعتقده كأصل في كأصل علمي بغض النظر عن هذه المسألة التي هي فيها خلاف بين أهل العلم من قديم الزمان.
نعم نعم، بارك الله فيك.
ما شاء الله.
جزاه الله خيرا.
الله يحفظكم.
الله يسلمكم.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
السؤال يا شيخ الآن، وهذا حقيقي أنا أتمناه من الله جل جلاله، يعني أن يقوم به فضيلتكم. يعني دعوته في السنين الكثيرة الماضية إلى لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك، وأيضا لم تكتف بهذا بل دعوته إلى أنه لا يمكن للمسلمين أن يفهموا كلام النبي كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنهم نقلوا لنا ألفاظ القرآن والسنة فكذلك نقلوا لنا معاني القرآن والسنة. فأقول لما لا يكون هذا في جميع أمور الدين؟
في جميع
أمور الدين، يعني بمعنى، وأنتم دعوتم إلى ذلك نحمد الله ونشكره، بمعنى أن كل ما ثبت عن أحد من أصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا يكون له حكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخلاف المعروف فيما إذا اشتهر قول الصحابي أو لم يشتهر، فما اشتهر واضح إن كان يدل على الوجوب قلنا أنه واجب، وما لم يشتهر أقل ما يقال إنه هو الأفضل وهو الأقرب لكتاب السنة، لأن الصحابة علموا من كتاب السنة ما لم نعلمه، ويعلمون من اللغة العربية ما لم نعلم ما لم نعلمه، والقرائن الحالية للخطاب لا يمكن لنا أن نعلم من ظاهر الحديث فقط من غير من عاينوا وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا أضرب على هذا مثالا واحدا بينه فضيلتكم في غير ما كتاب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. هذه الجملة ولا تعود هذه مجملة اختلف العلماء في تفسيرها، منهم من حمل على كذا ومنهم من حمل. فلما عدنا إلى المنبع الأول الأصيل علمنا أنه ليس مراد النبي لا تعود، أي لا تعود إلى الركوع قبل الصف، لأن الصحابة فعلوه وهم الذين شاهدوا قرائن حالية للخطاب. فأقول من هذا الباب لما لا يقال، لما لا يدعى الناس أهل العلم كلهم، لما لا يدعون إلى الأخذ بما كان عليه الصحابة، وسواء قلنا وجوبا فيما اشتهر عنهم أو استحبابا فيما لم يشتهر عنهم، وبذلك ينتهي الخلاف وينقطع. لا يبقى أولا يتربى الناس على أنهم إذا اختلف العلماء في فهم حديث ردوه إلى ما كان عليه الصحابة. هذه ناحية مهمة جدا. لماذا إذا قرأنا في كتب الفقه يجعل قول الصحابي أو قول أحد أو أكثر من صحابي كقول غيره من العلماء؟ لماذا؟ فالواجب هو ماذا؟ أن يقال ليس الإمام أحمد أولى من الشافعي، ولا الشافعي أولى من أبي حنيفة، ولا أبو حنيفة أولى من مالك، بل يقال الفهم الذي يوافق ما كان عليه الصحابة فعلا أو تركا أو قولا هو الموافق لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل تندرج عليه آلاف المسائل، لا أقول مئات المسائل بل آلاف المسائل. ومع الأسف الواقع اليوم يدل على البعد العظيم في طريقة التعليم، ولا زلنا مع أن الدعوة دعوتكم إلى السنة وإلى لزوم فهم الصحابة قائمة وحصل فيها خير كثير، لكن لا زالت يربى الطلاب على ماذا؟ على كتب ألفها رجال ربما في القرن التاسع أو في القرن العاشر على اختلاف المذاهب، ثم يدور الطالب في فلك هذه الكتب ما لا يمكن أن يتعداها، وربما قيل له إياك ويحذر من تعدي هذه الكتب إلى ما وراءها. يعني أقول أنا وبعبارة أخرى وأرجو أني ما أطلت على الشيخ، أقول سلمك الله، ألا يرى سماحته أن مثل هذه الكتب حالت بين الطالب المريد الحق وبين ما كان عليه النبي وصحابته رضي الله عنهم، بحيث أن ما وافق هذا الكتاب وهذا المذهب صارت له فتوى، وما خالف هذا الكتاب وهذا المذهب فإنه يعني وإن لم يشن على صاحبه لكنه يكون صاحبه في غربة. فما رأي سماحتكم؟
أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك يا فضيلة الشيخ عبد الله أن ما تدندن حوله هو أمر هام جدا جدا، وهو أن يعود المسلمون إلى فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه سلفنا الصالح، وبخاصة منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للسبب الذي ذكرته ولبعض الأمثلة التي ذكرتها. لكن الذي أراه والله أعلم أن القضاء على الخلاف أمر مستحيل، ولذلك الذي ينبغي علينا كطلاب علم كما يقولون اليوم، وصحيح أن نقول على اعتبارنا من طلاب العلم، أن نطلب الممكن وأن نتحاشى طلب المستحيل، لأن في طلب المستحيل إضاعة للوقت وللجهود. لا يمكن الاتفاق والقضاء على الخلاف لسببين اثنين. السبب الأول ما نص عليه في كتاب الله عز وجل في مثل قوله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والشيء الآخر أن الواقع ينبئنا بأن الاتفاق هذا أمر غير ممكن، لأنه لو كان أمرا ممكنا لكان السلف الأول أولى بهذا الأمر الممكن والجميل جدا جدا، وإن لم يكن فلن يكون فيما بعد، وهم القرون المشهود لهم الخيرية. إذا كان الأمر كذلك، وهذه في اعتقادي نقطة اتفاق ليس فيها أي اختلاف، علينا أولا أن نسعى لاتخاذ الوسائل العلمية الممكنة والتي تساعد على القضاء على هذا الاختلاف. ولست أشك معك بأن ما أشرت إليه من الكتب، سواء كانت كتبا في علم أصول الفقه أو في فروع الفقه، أنها صدت الجماهير من طلاب العلم، إن لم أقل من العلماء أنفسهم، عن اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لا أشك في هذا أبدا، ولكن ماذا نفعل؟ قد كان ما قد خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. هذه كتب موجودة الآن، علينا إذن أن نحاول صرف الطلاب والعلماء الذين أشرت إليهم بالأدلة الشرعية التي تقنع من كان مخلصا منهم، من كان مخلصا منهم بوجوب الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. وأنا وضعت هنا كلمة من كان مخلصا منهم لأشير أيضا أن وجود هذا الإخلاص وعدمه هو من أسباب استمرار الخلاف، فلو كان ذاك المستحيل ممكنا وجعلناه واقعا لما خلصنا أيضا من الخلاف بسبب وجود هذه الآفة، آفة الظهور وآفة المخالفة وإلى آخره. لذلك نحن ما علينا باختصار إلا أن نتخذ الأسباب التي تساعد ذوي الإخلاص على الرجوع إلى هذا الفهم الصحيح الذي ألمحت إليه ونحن معك فيه. ولقد لاحظت في كلامك شيئا مهما ودقيقا، وهو التفريق بين ما كان من أقوال الصحابة مشهورا بينهم وبين ما لم يكن كذلك. فنعطي للقسم الأول من هذه الأقوال ما لا نعطي للقسم الآخر، فنلزم الجماهير من هؤلاء المخلصين بالخضوع لقول أولئك الصحابة الذي قالوه واشتهر من بينهم، ولا ما فصلت من دلالة ذلك القول على الحكم الشرعي وجوبا استحبابا تحريما كراهة إلى آخره. فإذا بقي عندنا القول الآخر الذي وردنا عن صحابي ولم يشتهر ذلك الاشتهار. هنا الآن ينبغي أن نقف قليلا. أنا لمحت من طواعي في كلامك أنك ترى أن لا نعامل هذا النوع من آثار الصحابة معاملتنا للنوع الأول من آثار الصحابة، وهذا ما كنت ذكرته لك في حديث عارض جرى بيني وبينك في عهد قريب. وضربت لك مثلا بالنسبة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، فقيل لأنس فلا أكل، قال الأكل شر. أنا شخصيا ألحق حكم الأكل بالشرب، فلا أجيد الأكل قائما لكني لا أقطع به، بخلاف الشرب قائما فأقطع به، ولا أريد أن أعيد البحث الذي لابد أنك على ذكر منه. فإذا كان المراد الآن من هذا البحث هو البقاء عند هذا التفريق الظاهر، فأنا لا أرى من الحق سواه. أما إذا كان المقصود أن نعامل القسم الثاني معاملتنا للقسم الأول، فالأمر يحتاج إلى بحث وإلى دليل يقنعنا نحن قبل أن نحاول أن نقنع غيرنا. فإذا كان عندك شيء حول هذا نريد أن نستفيده منكم، وإلا فالموضوع عندي منتهي تماما. كما قلت، قول الصحابي، رأي الصحابي خير من رأي فلان وعدان، هذا من أشك. لكن هل عندنا في الشرع ما يلزمنا بالأخذ به ولو لم يكن مشهورا بين الصحابة؟ هذا هو نقطة البحث.
أستاذ حفظك الله، من باب إتمام أو تكميل ما سبق قبل الانتقال إلى ما تفضلتم به أخيرا، قد يسأل أو قد يسأل سائل أو يقول قائل: ما هو الضابط بين الشهرة وغيرها؟
بلى، هذا وإن كان لا يمكن وضع ضابط كما يقال جامع مانع، لكن بلا شك هناك آثار يظهر فيها الشهرة وتلزم من يتبنى التفريق الذي ذكرناه آنفا بأن يأخذ به ولا يحكم مذهبه أو رأيه. أنا أستحضر الآن بعض الأمثلة. عمر الخطاب لما كان يخطب يوم الجمعة فتلا آية سجدة، فنزل وسجد الناس معه. ثم في خطبة أخرى تلا آية سجدة فهم الناس بأن يسجدوا فما سجد، فقال قولته الثابتة في صحيح البخاري: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، وما سجد. هذا مثال يحتاج إلى ضابط؟ ما يحتاج إلى ضابط. ولا يخفاك أن كثيرا من المسائل ليس لها ضوابط، لكن كل مسألة تدرس على حدة. فإذا أردنا أن نقول مثلا: ما حكم السجود تلاوة؟ واجب كما يقول مذهب الفلاني أو سنة؟ نجد القائلين بالوجوب يستدلون بآيات عامة، وبعضها يخاطب بها المشركون مثلا. حينئذ نحن نعود إلى هذه القاعدة، يا جماعة هذه الآيات تلا الرسول على الصحابة أولئك مباشرة، وكما أشار الشيخ آنفا أنهم نقلوا اللفظ والمعنى معا إلى آخره، وهذا الفاروق عمر الخطاب يخطب على ملأ من الناس ويقول: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، وما سجد. فإذا دعوا آراءكم هذه وسلموا لهؤلاء السلف الصالح. ولعل من هذا القبيل أيضا إنكاره، يعني عمر رضي الله عنه، على الرجل الذي قيل إنه عثمان بن عفان حينما دخل المسجد وعمر يخطب، قال: ما بال أحدهم يتأخر عن صلاة الجمعة؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان فجئت. قال: والأذان أيضا، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم
الوضوء
ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل؟ فأنكر تأخره أولا، ثم أنكر عليه اختصار على الوضوء دون الغسل. هنا بقى تأتي تأويلات للذين يقولون بعدم وجوب الغسل، ما أن بحاجة الآن للخاطية قصدي هذا الإنكار أيضا علنا يحشر في زمرة أيضا القرائن التي دلت على أن هذا أعلنه على الناس وأنه معروف عندهم أنه لا ينبغي الاقتصار يوم الجمعة على الوضوء، وقد قال عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل. فإذا لم يمكننا وضع تلك الضابطة التي تساءلت عنها هذا لا يمنعنا نحن من أن ندرس كل أثر دراسة موضوعية كما يقولون، وحينئذ نلحقه إما بالقسم الأول أو بالقسم الآخر. هذا ما عندي والله.
هذا الشيخ واضح، لكن في مباحثة بيني وبين الشيخ عبد الله جزاه الله خير في الموضوع ورد ذكر بعض الآثار التي نقلت لا على ملأ كما تفضلتم في المثلين، ولكن نقل فتوى، فيعني فتي عن مثلا ابن عمر، فتي عن أبو هريرة، فتي عن ابن مسعود، ثلاثة مثلا. فهل مثل هذه الفتية المنقولة عن صحابي اثنين ثلاثة نعدها مشهورة مع وجود مثلا فتوى عن صحابي فقط مخالف آخر لهم؟ فهل نقول بأن هذه الثلاثة يعني لها حظ من الشهرة المشار إليها مع وجود واحد يخالف حينا، أو عدم وجود المخالف حينا آخر؟
في فرق طبعا،
في فرق
بين وجود المخالف وعدم وجوده.
لا لا، الكلام في حالة عدم وجود المخالف.
ماذا يعني لازم نفرق بين
صحيح،
لأنه أيضا بحث هذا الموضوع وكان اشترط لا يكون هناك خلاف.
عشر صحابة يقولون قولا أو عشرة صحابة يقولون قولا ثم صحابي يخالفهم، فهل هذا أيضا داخل في حيز الخلاف؟
نحن خلينا ننتهي قبل كل شيء من مثل عدم وجود خلاف.
جميل جدا.
طيب إذا انتهينا منها ننتقل إلى الأخرى التي أنت سمعنا. أنا بقول إذا كان هناك عدة أقوال عن عديد من الصحابة وصدرت منهم في مناسبات مختلفة ودون أي تواطؤ منهم، أي دون ما أقول تقليد، دون اتباع أحدهم للآخر، وإنما هو كان بمحض الاجتهاد، فأنا ألحق هذا القسم بالنوع الأول.
هذا من الله ما شاء الله. أقول هذه ما شاء الله يعني
أنا ألحق هذا القسم النوع بالقسم الأول. لكن تحقيق الموضوع ليس هو بالأمر السهل. أنا أقول هذا وأدقق هذا التدقيق لأني في حدود ما علمت وما اطلعت كنت أرى أن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الصحابة الآخرين له رهبة في صدور كبار الصحابة فضلا عمن دونه من الصحابة. قصة مثلا عمار بن ياسر في مسألة التيمم، وأن عمر بلغه بأنه يفتي للجنب أن يتيمم فأرسل خلفه وكأنه أنكر ذلك عليه، أذكره بالقصة التي وقعت لهما معا وأنهما لم يجد الماء وأنهما تمرغا بالتراب، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك ضربة للوجه والكفين، ذكره بهذا الحديث فما تذكر. لما رأى عمار عمر لم يتذكر قال له إن شئت أمسكته، قال لا إنما نوليك ما توليت. هذا يلفت النظر إلى ضرورة التأكد من أن تكون تلك الأقوال صادرة بدون أن يكون في ارتباط بين الواحد والآخر منهم. كذلك مثلا لما جاء أبو موسى ما أدري أين كان وهو يفتي بمتة الحج، قيل له هذا أمير المؤمنين عمر الخطاب ينهى عن متة الحج. الآن ذهب عن ذاكرتي ماذا أجاب أبو موسى بشيء يلتقي مع قصة عمار بن ياسر، هل تذكرون؟
لا أذكر أنه امتنع عن الفتوى. امتنع عن الفتوى
ليه هيك شيء يعني؟ لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين يرى. فإذا أمننا هذه الناحية في تلك الآثار المتعددة فأنا ألحقها بالقسم الأول. بعد هذا نعود إلى إذا كان هناك خلاف، حينئذ هذا الخلاف يذكرنا بقول ابن تيمية: لنا أن نختار من اختلافهم وليس لنا أن نحدث قولا ثالثا عليهم. لكن يا شيخ عبد الله هنا أمر مهم جدا جدا جدا، واعتقادي لعله أهم من أصل هذه المسألة من الناحية الأصولية الفقهية، وهي أن آثار الصحابة حتى اليوم لم تعامل معاملة الأحاديث النبوية، ولذلك فتجد كتب الخلاف لا أستثني منها كتابا تذكر فلان صحابي قال كذا فلان صحابي قال كذا، وإذا ما رجعنا على الأقل إلى المصادر التي بين أيدينا فنجد كثيرا من هذه الآثار لا تصح من حيث إسنادها. فما قيمة البحث الفقهي حين ذاك والأمر كما قيل وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟
والكلام حسن لمك الله حينما يثبت الإسناد إلى أحد الصحابة سواء وجد
بلى، لكن الواقع أنه ليس عندنا كتب نعود إليها لنميز الثابت من هذه الآثار من غيرها، ما في عندنا.
ما تصورت ما تريد سلمك الله، إن كان مثلا يعني وجود كتب اعتنت بجمع آثار الصحابة هذا موجود،
ليس بالجمع
والأسانيد مثل ما
ليس بالجمع وإنما بالتصحيح والتضعيف. يعني جرى عمل جماهير العلماء على أن يتساهلوا في رواية الآثار بخلاف ما جرى عليهم عملهم بالحديث النبوي. فنحن حينئذ إذا ما أردنا أن نطبق القاعدة وموقفنا الذي أراه معتدلا في آثار الصحابة فهذا ينبغي أن نعامل آثار الصحابة من حيث البحث في صحتها كما نعامل الأحاديث النبوية، لكن هذا البحث لا يساعد جماهير العلماء فضلا أن يساعد جماهير طلاب العلم ما دام أن هؤلاء لا يستطيعون أن يميزوا الصحيح من الآثار من ضعيفها. يعني لو نحن أقنعنا الناس بهذا الذي نحن مقتنعون الآن من التفريق بين آثار وآثار، لكن من ناحية العملية لا يستطيعون أن يطبقوها لأنهم سيعودون مثلا إلى فتح الباري، سيعودون إلى نيل الأوطار الشوكاني، يحشر هناك أقوال كثيرة وكثيرة جدا أنه ثبت أو جاء عن الصحابة أو روي عن الصحابة إلى آخره. لكن جربنا في كثير من هذه الآثار لما نعود إلى المصنفات التي أشرتم إليها آنفا نجدها مراسيل أو معاضيل أو فيها مجاهيل أو نحو ذلك، بحيث لا يصح لذاك أن نعتبر مثل هذه الآثار مساعدا لتأويل النص إلى ما ذهب إليه بعض العلماء الذين يحتجون بهذه الآثار. فإذا ضم إلى تساؤلك واقتراحك أيضا العناية بدراسة هذه الآثار يتم الموضوع حينذاك ويفيد الناس وينقذهم من إخلالهم بالمبدأ الذي اتفقنا عليه بناء على النصوص الشرعية، وهو وجوب الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح.
على يعني يتوج سماحتكم هذا المجهود العظيم خلال النصف قرن أو أكثر من نصف قرن لو بشيء من اليسير، يعني نموذج يسير يسير عليه طلاب العلم في هذا الباب.
يعني أفعل ماذا؟
يعني لو تحقق يعني جملة ولو ليست كبيرة من أثر الصحابة، حتى كما سار طلاب العلم على نهجكم في الحديث يسيروا كذلك على نهجكم في أثر الصحابة.
طيب ما في شيء في كتبي في من تعلمون؟
لا فيه كثير.
وقد يعني مثلا باب معين من أبواب الفقه التحرير أقوال الصحابة فيه.
نعم تحرير أقوال الصحابة
لو في باب واحد حتى يفتنى حذاؤه.
نعم
على كل حال أسأل الله عز وجل أن يوفقني لما تقترحونه ويجعل فيه الخير الكثير إن شاء الله.
أنا الحقيقة أنا عندي سؤال لكني أخشى أن أطيل عليك وأنت يعني صوتك إن أعطيتني وقتا آخر في وقت، فأنا أقول لعل الليلة يكفينا هذا الحديث.
مدام بشرتني بالوقت الآخر
شكر الله
طمعتني فيك
الله يحفظك شكر
الله لك
وإياكم
أهلا وسهلا
الله يحفظك
شكر الله لك ونفع بعلمك
جزاكم الله خيرا وبيكم إن شاء الله
جزاك الله خير يا شيخ
وإياكم.
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سلمه الله في لقاء سابق معكم قبل 3 سنوات سئلتم عن بعض السفهاء الذين يستهزئون بالدين وربما سب الدين، فكان جواب سماحتكم أن مثل هؤلاء يؤدبون ويضربون أصوات ثم بعد ذلك ينتهى عن يعني يتركون ولا يحكم عليهم بشيء. فهذه المسألة الحقيقة يعني فهمت من بعض الناس فهما لا يريده الشيخ ناصر سلامه الله، بحيث أنهم ظنوا أن الشيخ يطلق أن الاستهزاء مثلا بالدين أو سب الدين أو سب النبي ليس كفرا. فأريد من الشيخ سلمه الله توضيح هذا، وإن أذن للشيخ قبل الجواب أن أقرأ شيئا يسيرا من فتاوى الشيخ محمد إبراهيم العلامة الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله حول يعني سؤال سئل الشيخ حول هذه المسألة فأجاب.
إذا شئت تفضل.
قال من بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد قاضي محكمة صامتة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد جرى اطلاع على خطابكم رقم وتاريخ كذا وكذا بخصوص مسألة معوض بن فلان وما صدر منه من لعنه دين محمد بن المهدي وما قررتموه في حقه من جلده 10 أصوات تعزيرا واستتابته ثم توبته واستغفاره وطلبكم منا الإحاطة بذلك، ونفيدكم أن سبه دين محمد بن المهدي، والحال أن محمد المهدي مسلم هو سب للدين الإسلامي، وسب الدين كما لا يخفى عليكم ارتداد والعياذ بالله، وعليه فيلزمكم علاوة على ما أجريتم إحضار المذكور وأمره بالاغتسال ثم نطلب الشهادتين وتجديد التوبة بعد إخباره بشروطها 3 من الإقلاع عن موجب الإثم والندم على صدوره منه والعزم على عدم العودة إليه، ونظرا لما ذكرته عنه من أنه جاهل بمدلول ما صدر منه فيكتفى بما قررتموه عليه تعزيرا. وفقكم الله والسلام عليكم مفتي الديار السعودية. إن أذنت لي أيضا فتوى أخرى.
تفضل.
أيضا هنا حكم من سمى علم التوحيد علم التوحيش وعلم الفقه علم حزاوي العجائز من محمد إبراهيم.
سماه ماذا؟
حزاوي العجائز. حزاوي العجائز
شو يعني؟ العجائز؟
العجائز.
حزاوي إيش يعني؟
يعني أحاديث.
حزاوي
أحاديث العجائز يعني
هي لغة نجدية يعني؟
لا أعلم إيش.
طيب
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي حرجاب سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد فقد وصل إلينا كتاب رقم كذا وكذا وتاريخ كذا وكذا الذي ذكرت فيه حالة بعض الشباب من تلاميذ المدارس وأنهم يسمون علم التوحيد علم التوحيش ويسمون علم الفقه علم حزاوي العجائز وتسأل عن حكم هؤلاء. والجواب لا شك أن مثل هؤلاء متجنون على الشريعة الإسلامية وعلومها وهذا مما يدل على استخفافهم بالدين وجرأتهم على رب العالمين. ومن أطلق هذه المقالة على علم التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو يعلم معناها فلا شك أنه مرتد. لكن ينبغي معرفة الفرق بين الحكم على شخص بعينه وبين أن يقال من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا فهو كذا، لأن الشخص المعين لا بد من إثبات صدورها منه باختياره وكونه مكلفا بالغا عاقلا. ومن أطلق هذه المقالة على علم الفقه فهو مخطئ ومتجنن على علوم الشريعة لكن لا يبلغ به إلى الحكم عليه بالردة. وعلى كل فيتعين تعزير كل من يصدر منه مثل هذه الألفاظ، فإن كانوا الأطفال والسفهاء فهذا أخف، وإن كانوا كبارا عقلاء فهذا أغلب والعياذ بالله. والحقيقة إن هذا مما يستغرب وقوعه لا سيما من طلاب المدارس الذين يتلقون هذه العلوم في مدارسهم وهي من أهم مقرراتهم. إلى هنا المقصود من كلامه عليه رحمة الله.
نعم.
تفضل سلامك.
الذي أراه وأدين الله به وأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله أن الأمر لا يتعدى في عقيدتي ما أسمعتني إياه من كلام الشيخ رحمه الله في فتاواه، لكني أريد أن أوضح شيئا تضمنه جواب الشيخ لكن يحتاج إلى شيء من البيان. فأنا أقول من المعلوم عند كافة العلماء أن الأقوال بمقاصد قائليها، فإذا تكلم المتكلم بكلمة تحتمل أمرا مخالفا للشرع والمخالفة قد تزدوج فقد تكون كفرا وردة وقد تكون معصية. وأوضح مثال في ذلك هو الحلف بغير الله تبارك وتعالى، فنعلم جميعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي اللفظ الآخر فقد كفر. فلا نستطيع أن نقول لكل من حلف بغير الله أنه كفر كفر ردة، ولكن قد يكون هذا الحالف بغير الله كفر كفر ردة، قد يكون وقد لا يكون. ولذلك فلتأكيد أحد الاحتمالين ورفع الاحتمال الآخر فلا بد من معرفتنا بطريقة أو بأخرى ما الذي قصده هذا الحالف. فإن كان قصد فعلا تعظيم المحلوف وهو غير رب العالمين عز وجل تعظيما له كتعظيمه لله عز وجل، وهذا ما لا يفعله فيما أعتقد أي مسلم، فيكون الحالة هذه كفر ردة. ولكن كما قلت آنفا هذا ما لا أعتقده أن فردا من افراد المسلمين، وما اكثر هؤلاء الذين يحلفون بغير الله عز وجل في بلاد الاسلام، ما اعتقد ان احدهم يعني تعظيم المحذوف بغير الله عز وجل كحلفه بالله او ان يجعله اعظم منه، لا اعتقد هذا. ولذلك نرى كثيرا من هؤلاء المسلمين الذين غلبت عليهم هذه العادة، عادة الحلف بالآباء والأنبياء والرسل، بل وبرأس الرجل وبلحيته وشاربه ونحو ذلك من الأيمان القبيحة، إذا ما ذكر وقيل له رسول الله يقول كذا وكذا بادر إلى القول جزاك الله خير وأنا ما كنت أعرف هذا واستغفر الله. هذا مثال أريد أن أصل إلى موضوع من يسب الله عز وجل أو يسب نبيه عليه السلام أو يسب الدين. الأمر يعود إلى القصد، لأن الإنسان قد يتكلم وقد يفعل فعلا في حالة غضب شديد يعميه عن الكلام المستقيم الذي ينبغي أن يتكلم به. فإذا ما سمعنا شخصا من هؤلاء كما قال الشيخ في بعضهم السفهاء يسب الشرع أو الدين أو رب العزة أو نبيه عليه السلام إلى آخره، فإذا ما ذكر، وهذا يقع كثيرا منهم ومن الناصحين والمذكرين لهم، بيقول لعنة الله على الشيطان، سعى شيطاني غضبي، استغفر الله. فهذا يدل على شيء مهم جدا يضطرنا نحن ألا نتسارع إلى إصدار حكم التكفير بحقه، لأنه لم يتقصد الكفر. كيف وهو يستغفر الله ويعترف بخطئه فيما بدر منه؟ لكن هذا لا يعفينا نحن، ولا نبارك له قولته، بل ننكر عليه ذلك أشد النكير. ولو كان هناك حكم أو حاكم يحكم بالشرع لا اقترحنا بأن يعزر بأن يجلد 10 أصوات كما جاء في حديث الرسول عليه السلام المعروف. لكن مع الأسف الشديد مثل هذا الحكم لا يوجد في أكثر بلاد الإسلام اليوم آسفين. ولعل هذا يسوغ لي أن أقول لفقدان مثل هذه الأحكام الشرعية التي نص الشارع الحكيم على فائدتها في مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، عدم قيام الحكام بتنفيذ الأحكام الشرعية هو من أسباب انطلاق ألسنة هؤلاء السفهاء بما لا ينبغي ولا يجوز شرعا أن يتفوهوا به. خلاصة الكلام أن التكفير أمر صعب جدا كما هو معروف عند أهل العلم، والأحاديث الصحيحة في البخاري غير معروفة في هذا المعنى، لكني أريد أن أذكر فرعا بهذه المناسبة، أريد أن أذكر فرعا فقهيا جاء في بعض كتب المذاهب، وهذا في الواقع متجاور تماما مع رهبة تلك الأحاديث التي تحذر المسلم أن يبادر إلى تكفير أخيه المسلم خشية أن لا يكون كافرا فيعود الكفر على المكفر. لقد ذكروا أنه إذا صدر من مجموعة من العلماء بلغ عددهم 99 شخصا بتكفير مسلمين، لكن عالم واحد قال لا ليس بكافر، فينبغي أن لا يصدر حكم التكفير بالنسبة لهذا الإنسان ما دام أن هناك عالم يقول هذا ليس بكفر. أفهم من هذا أن هؤلاء الذين فرعوا هذا الفرع رأوا خطورة إصدار الكفر بحق الرجل المسلم، لا سيما إذا كان معلوما بمحافظته على الأركان الإسلامية، ليس فقط على الشهادة بل على الصلاة والصيام وإلى آخره. وكثيرا ما نسمع خلافا ينشب بين الزوجين، فتأتي المرأة وتسأل أن زوجي سب كذا، نسأل يصلي بتقول يصلي، يصوم يصوم إلى آخره. إذا كيف هذا؟ والله تخاصمت معه وصاح وصحته إلى آخره. إذا هذه السبة إذا صدرت من إنسان في حالة غضب يستتاب ويعزر ويجلد إلى آخره، لكن إذا ما أردنا أن نصدر في حقه التكفير الذي يلازمه الردة لابد أن نسحب اعترافه بما فعل، فإن اعترف فهو ردة ويقتل كما هو معروف الإسلام من قول عليه السلام ارتد عن دينه فاقتلوه. أما إذا أتبع كلامه بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل فهذا دليل أنها ثورة غضبية لا نستطيع أن نرتب عليها ما نرتب على الكلام الصادر بقصد وإرادة. وإذا كان الرسول عليه السلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم تكن النية أن يقصد مثلا ما سبه مما ذكر آنفا، فلا يجوز أن ندينه بكلمته ما دام أن قلبه يخالف كلمته. هذا رأيي في هذا الموضوع.
سلام، هل يمكن أن نجمل هذا ونقول مثلا إن شروط التكفير وثلاثة وموانع التكفير ثلاثة، شروطها الأول العلم ويقابله الجهل، مانعه الجهل، الاختيار مانعه الإكراه والجبر، التأويل ومانعه عدم التأويل. يعني لو لم نفتح باب التأويل في مسألة نرى أن التأويل قد يدخل فيها لكفرنا الجهمية، لكفر المعتزلة الذي يقول لا أدري الله فوق العرش أو تحت العرش، والسلف لم يفعلوا ذلك.
هذا صحيح،
والسلف لم يفعلوا ذلك. هنا سلمك الله عبارة ودريد أن أقرأ عليك لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله
رحمه الله
في كتاب الشيخ الفاضل صالح عبود، يقول الشيخ: والشيخ يكفر من كفر بإجماع المسلمين وهو الذي قامت عليه الحجة، ولا يكفر من لم تقم عليه الحجة.
تمام.
حتى إن الشيخ قال عليه رحمة الله إن أول الأركان الخمسة للإسلام الشهادة، وقد أجمع العلماء على كفر تاركها ووجوب قتاله، أما الأربعة الباقية فإذا أقر الإنسان بها وتركها تهاونا فالشيخ يقول فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها.
ما شاء الله،
لأن العلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود.
ما شاء الله.
أيضا هنا عبارة أخرى ثم تعلق سلامك الله، ينقل شيخ الإسلام حمد الوهاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه ظنوا أنها تباح لمن عمل عملا صالحا على ما فهموا من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا بالتحريم جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق، فإن أصروا كفروا. ولهذا كنت أقول الجهمية الذي نفوا أن يكون الله فوق العرش، أنا لو وافقتكم كنت كافرا وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال.
ما شاء الله.
ونحن نعلم بالضرورة، هذا كلام الشيخ الآن، لعله كلام الشيخ عبد الوهاب الباقي الآن، ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته، أو لعل هذا كلام الشيخ السلام، لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء ولا الأموات ولا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعاذة ولا غيرهما، كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى غير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط، لأن هذا كلام الشيخ الإسلام حمد الوهاب، لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن له
وقال هذا أصل وقال هذا أصل دين الإسلام، وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذه أعظم ما بينته لك.
الله يجزيه الخير. هذا كلام شيخ الإسلام أكيد.
كلام شيخ الإسلام نعم.
أيوة. هات
هنا كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب. لو أذن تري يا شيخ.
تفضل.
حينما اتهم بأنه يكفر المسلمين.
آه.
قال وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بعموم.
جميل.
ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل. ومثل هذا وأضعاف أضعافه، يعني زعمه
الله.
أنه يكفر من لم يقم عليه الحجة ونحو ذلك، يقول الشيخ فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا لا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، لعله يعني قصده ما يوضع على القبور من وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
سبحان الله، هذا كلام عظيم جدا. وأنا أقول هذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. لقد كنا في كثير من المجالس، وأخواننا الحاضرين يعرفون هذا، وخاصة هؤلاء النابتة الجديدة التي ديدنها هو تكفير حكام المسلمين وبالتالي المحكومين. يقولون عنا بأننا نكفر الجماهير ولا نكفر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. حكمنا بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله معروف ولا حاجة للخوض فيه، لكن أنا قصدي أن أقول أنا لا أكفر هؤلاء العامة الذين يطوفون حول القبور لغلبة الجهل، بل وقلت ولعل الأخ أبو الحسن يذكر هذا، إنني أتعجب من بعض العلماء الذين يقولون بأنه لا يوجد اليوم أهل فترة. فأنا أقول أهل فترة موجودون خاصة في بلاد الكفر، أوروبا وأمريكا وإلى آخره، بل أنا أقول قولة ما أظن أحد يقولها اليوم، أنا أقول أهل فترة موجودون بين ظهرانينا، وعني هؤلاء الجهلة الذين يجدون من يؤيد ضلالهم، استغاثتهم بغير الله ونذرهم لغير الله وذبحهم لغير الله، ويسمون هذه الشركيات كلها بتوسل، والتوسل كما تعلمون نوعان. فهؤلاء من أين لنا أن نكفرهم وهم لم تبلغهم دعوة الكتاب والسنة؟ يعني هؤلاء العامة والمضللين من بعض الخاصة، والبعض الآخر قد يوجدون في بلد ولا يوجدون في بلد آخر. ولذلك هذا الكلام الذي تلوته علي آنفا أنا متأثر به جدا جدا، حتى قلت هذه الكلمة أن أهل الفترة اليوم يعيشون بين ظهرانينا، يصلون معنا ويصومون ويحجون، لكن هم يفقهون ماذا يقولون حينما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو كما أشرتم في كلامكم وفيما قرأتم، لابد قبل كل شيء من تحققنا من علم هذا المتكلم بأنه عالم ما يقول ويعني ما يقول. فإذا انتفى أحد الأمرين لم يجوز لنا بحقه إلا التعزير. ومنذ أيام قريبة جرى بحث بيني وبين بعض الاخوان، ردا على هؤلاء الذين يبادرون الى تكفير الحكام، وكما يقولون عندنا في سوريا بالكوم، بالجملة يعني بالجملة. ها نعم. ينسب الينا بعض هؤلاء الخارجين. نعم وعليكم السلام. المقصود بينت له خطورة التكفير لهذا الذي كنا نتناقش معه، وأشرت إلى هؤلاء الذين يفترون علينا الكذب كما افتروا على الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره، ولنا أسوة بالأنبياء والرسل كما هو معلوم القرآن. قلت إذا رأينا مسلما نعرف أنه مسلم، رأينا مسلما داس المصحف بقدمه، لا شك هذا أمر منكر، لكن لا يجوز أن نسارع إلى إصدار الحكم بتكفيره حتى نتثبت أنه أولا فعل هذا الفعل وهو يريد إهانة المصحف، وهو عارف أن هذا الكتاب الذي يدوسه بقدمه هو القرآن الكريم، فإذا كان عارفا بأنه القرآن الكريم وقاصدا إهانته هذا كفره كفر ردة. لكن ما دام أنه يحتمل أن لا يكون هذا القرآن هو كلام الله أو هذا الكتاب الذي داسه بقدمه يحتمل أنه ليس كتاب الله، ثم مع الاحتمال الآخر يحتمل أنه كتاب الله وهو أراد أن يستهزئ به وأن يهينه فهذا ردة. أما إذا فعل ذلك في حالة ثورة غضبية فهو لا يدان وإنما أيضا يعزر. وأنا أذكر في مثل هذه المناسبة أنني لا أفرق في النتيجة وفي العاقبة بين أن يأخذ الرجل المصحف ويدوسه أو أن يضرب به الأرض، كل من الصورتين لابد من تطريق كل من الاحتمالين، الأول أنه يدري أن هذا كلام الله، وثانيا أنه يقصد الإهانة والاستهزاء بكلام الله. وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم بأن كليم الله موسى ضرب الألواح بالأرض، فهل هذا يعتبر كفرا وكفر ضد حاشا؟ لكن هو لغيرته على التوحيد، ولما رأى قومه قد عبدوا العجل صارت ثورته غير على التوحيد ووقع منه ما وقع، لكن هذا الذي وقع ليس بقصد منه، القصد هو الأساس في المحاسبة والمعاقبة. فإذا لم يوجد هذا القصد مقترنا مع اللفظ لم يجوز المبادرة إلى التكفير وإنما إلى التعزير. نعم.
لعل هناك صورة تبين بوضوح ما أردتم الإشارة إليه.
تبين
بوضوح ما أشرتم إليه.
نعم.
قد نرى رجلين كلاهما يمزق المصحف فنعطي هذا حكما وهذا حكما آخر، فهذا أراد تمزيقه إكراما له وحتى لا يهان وهذا فله حكمه، وذاك أراد تمزيقه مما علم من نيته إهانة له فله حكمه.
جميل جدا. إذن إنما العمل بالنية. أحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله.
القيم وجدناها فقل لعل اخونا ابو احمد يضيفها في الشريط وطريقه الخاصه.
جميل.
وايضا هذا كلام المقيم يدل على ما تقدم من كلام الشيخ فضيله الشيخ العلامه محمد ابراهيم سماحه الشيخ العلامه محمد ابراهيم. يقول المقيم وساله صلى الله عليه واله وسلم الحجاج بن عراق فقال انني بمكه مالا وان لي بها اهلا واني اريد ان اتيهم، فأنا في حل إن أنا نذت منك أو قلت شيئا
فآذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. ذكره أحمد في تعليقنا وقال وإسناده من كتابك يا شيخ. وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه إما لعدم قصده له أو لعدم علمه به أو أنه أراد به غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله، ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر، ولم يلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تكلم به، ولم يلزم الحجاج ابن علاط حكم ما تكلم به لأنه أراد به غير معناه، ولم يعقد قلبه عليه. وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه.
هذا هو الحق ما شاء الله.
الصفحة 403 المجلد الرابع على الموقع.
يعطيكم العافية.
شكرا الله.
وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله.
كم إسمالي في الساج.
أبدا.
ما شاء الله.
كلام العلماء يا شيخ. ينطبق عليه خير الكلام. ما دخل الأذن بغير إذن.
يا سلام.
أبدا. جزاك الله خيرا.